تسجيلات كلمة الإسلامية برياض تقدم
وأيضا فالاقتداء به يكون تارة في موضع فعله وتارة في جنسه لا بمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام يكون ذلك احتجامه صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسي هل هو مخصوص بالحجامة أو مخصوص إخراج الدم على وجه النافع؟ معلوم أن التأسي هو المشروع فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد باردا يصور فيه الدم من العروق كان إخراجه بالفرش هو المصلحة نقطة وكذلك بالدهانه صلى الله عليه وآله وسلم هل المقصود خصوص الدهن او المقصود ترجيل الشعر فاذا كان البلد رطبا وأهله يعتقدون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم يكون المشروع في حقهم ترجيع الشعر بما هو أصلح لهم ومعلوم أن الثاني هو الأصلح وكذلك لما كان يأكل الرطب يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلده فهل التأتي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقصدون الشعير بل يقتاتون البر او الارز او غير ذلك ومعلوم ان الثالث هو المشروع والدليل على ذلك ان الصحابه لما فتحوا الانصار كان كل منهم يأكل في بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسهم لو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم لكانوا أولى لاختيار الأفضل نقطة ومن هذا الباب من العارض عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتجرون ويركبون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويعتذر ولو له قميص أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثاني أظهر وهذا باب واسع نحاول أن نلخص الكلام السابق أما الفكر الأول هو أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أريد منا أن نقتدي به بها واضح جدا وأما الأفعال أيضا الجبلية التي يفعلها هو وغيره عليه الصلاة والسلام فهذا أيضا واضح القسم الثالث اللي فيه نوع اشكال طارد ان شاء الله عن لا اشكال فيه وهو الذي يحتمل ان يكون شرعا او طبيعه يعني ممكن لو اننا مثلا يعني قسمنا السنن قلنا مثلا سنه تعبديه وسنة عادية. في ظني أن في كلا الحالتين السنة التعبدية والسنة العادية يشرع لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. إلا أن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى يدعى إليها تعملها وتدعو الناس إليها، وأما الثانية فلا تدعو الناس إليها، إنما تعملها حبا بالرسول واقتداء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب فقط، من باب من تشبه بقوم فهو منهم. فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر، هذا أمر طبيعي يحسب الرسول لغيره، لكنه دائر بين كونه أمر طبيعي نحو وأمر بحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فربما كان محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وردت الأحاديث وجاءت أحاديث بإكرام الشعر لمن كان له شعر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بشعره بطريقة معينة يخالف فيها اليهود والنصارى. فجفن من هذا أنها سنة وأنها أمر محبب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من الأمور التي تورجنا بدعوة الناس إليها. هذه نقطة أيضا فارق دقيق، كون الإنسان يحب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور جبلية، إن هناك أمور ما يقال له أن يقتدي به فيها لأنها أمور يقرها هو وغيره، لكن أمور ربما كان الرسول يحب فعلها وهي من أمور طبيعية ليست من أمور يعني التي نزلت من السماء وتعبدنا الله بها، هذه الأمور يقول له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، و لكنه لا يدعو الناس به. فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقل كذا ويصنع بعمامته كذا ويصنع بشعره كذا ويصنع بإزراره كذا، يعني هذا لا بأس أن يقل ذلك الإنسان اتباعا للنبي وتشبعا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لكنها سنة عادية لا يدعو الناس إليها. إذن الفرق من السنة التعبدية أن ندعو الناس إليها، وأما السنة العادية فنعملها من غير دعوة للناس إلى فعلها. أحيانا مثلا قد توجد بعض يعني أمور التي تجعل الإنسان لا يفعل هذه السنن يعني خشية مثلا مفسدة أو خشية أن يحصل الأمر تكون يعني مفسدته أكبر من مصلحة عمل هذه السنة، فنقول بعد أنت لك ذلك رأيك في المفسدة، لك أن لا تفعل هذه السنة لكنك لا تمنع غيرك، كما أنك لا تفعل غيرك بفعلها كذلك لا تمنع غيرك من فعل هذه السنة. فلا ينبغي أن ينكر على أحد واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي كما انه لا ينبغي ان ينكر على احد من يفعل هذه السنه لانه يرى مثلا انها سنه عاديه وانها ليس مما تعتبر الله عز وجل به. من هذه الامثله ذكرناها هل هي للتشريع او ليس للتشريع، مساله جلسه الاستراحه. جلسه الاستراحه هذه الناس فيها طرفان وطن، منهم من يرى وجوب هذه الجلسه ومنهم من يرى عدم مشروعيه هذه الجلسه تماما. اما من يرى وجوب هذه الجلسه فلعله يعني يحصل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. واما من لا يرى مشروعيتها فيقول انما جلس النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته الى الاستراحه، فنحن لا نجدها لأن الرسول جلسها من باب الطبيعة والجبلة. فهذا تمام التي نظر فيه نظر النواحي عدة ما هي النواحي؟ أن تجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل فعلا لا على وجه التعدد إنه يجب أصحابه، لكن فعلت هذا الفعل لا تعبدا وإنما لحاجة إلى كذا أو كذا أو لعدم مثلا قدرة على كذا أو كذا. فهل نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن أنه صلى بهم وقال صلوا كما رأيتم أن يصلي وجلس جلسة استراحة؟ هل نبههم على ذلك الأمر وقال إلا أني في هذه الجلسة أجلس للاستراحة ولكبر سني فلا تدركوا شيء؟ لا، لم يقصد ذلك البتة، فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك وغيره لما أنه جلس عند الرسول قريب من 20 يوم وهم شباب شبيبة، فلما أرادوا السفر إلى أهلهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا لما رأيتم وصلوا. الشاب لا يحتاج إلى هذه الجلسة إذا كانت بالمعنى الذي يقولهم أن لا يرى مشروعيتها لأنه مشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل إذا قال صلوا كما رأيتم وصلوا. وهكذا في البخاري في بعض طرق حديث المسيء ثلاثة، وإن كان البخاري يعني أشار إلى شذوذها لكنه توجع الراوي في البخاري صار توجع كما في نسبة لإسحاق بن راهويه أنه قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك في صلاتك كلها. هذا ايضا يدل على ان جلسة الاستراحة مشروعة وانها امر مقصود امر مقصود شرعا. نظير ذلك مثلا نظير ذلك ان نقول ان كل قول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على وجه التشريع، كل قول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على وجه التشريع، كل قول قاله في ماذا؟ كل قول قاله في عبادة معينة كانت ماذا؟ في العبادات. ومن هنا يغلق باب شنو مثلا تور الدنيا على طالب علم يقول هذا مختلف لعله أراد به كذا ولعله أراد به كذا، لكن هذا غير صحيح، لأن عندنا القاعدة تقول أن الأصل في أقوال الرسول أنها للتشريع. فمثلا أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أنهم سعوا بين الصفا والمروة في حديث الوداع أن يتحللوا، وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي ولجعلتها عمرة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في هذه الحديث تصريحا لا يعني مجال الشك بعده أن الأفضل هو التمتع. يأتي بعض أهل العلم ويقول لا، بل الأفضل أفضل التمتع، فتورد عليه هذا الدليل وتقول الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. قال هذا يحتمل أن الرسول قال ذلك تقييدا لخواطر أصحابه لأنهم لم يكن معهم هدي فلم يقرنوا فلم يكونوا قارنين. هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن نقول أن الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع أنها تشريع، ولا يمكن أن يتطرق احتمال، فإذا طرق احتمال ضعف دلالات النصوص وذهبت دلالات النصوص وهكذا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر المسجد بارك ما سقت هذا التشريع، وأنه لا يسرى لمسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرق الهدي. أما أن يقال لا إنما قال ذلك تقريبا لفات أصحاب أين لك هذا؟ أنت أعطيت عن دلالة النص من غير دليل خارجي. صحيح أنه لو أتى دليل آخر وبين هذا الأمر لا بأس. فمثلا الرسول عليه السلام نهى أصحابه عن تصريح النبي، ثم الرسول إلى مقاله من باب يعني أمور بنائية اجتماعية لا من باب التعبد، فلما علموا انه لا بد من تلقيح قال انتم اعلم بان الجميع اذا جاءنا دليل بل جلنا انه التلقيح يمكن والتلقيح هو الذي الطريق الغفري هكذا اذا لا بد من دليل الايه حتى يمكن ان يبطل دلاله النسخ الاول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم عني ما استدبرت ما شقت الهدي وهكذا لا بد ان تكون يعني معتمدا على اصول ثابته قويه حتى لا تكون متعرضه دائما و متشكك في أقوالك وفي ما يقولك من مسألة. إذا تقول مثلا أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يأتي دليل يدل على أنها فعلت على لم يأتي دليل على أنها فعلت من باب الطبيعة أو الجبلة فالأصل أنه يشعر ما تأسفه فيها عليه الصلاة والسلام. فحينئذ لا مجال مثلا من أسأل الإنقاذ إن جلسة الاستراحة إنما فعل من باب ماذا؟ من باب من باب حاجته إليها عليه الصلاة والسلام لأن نقول إيثم بالدليل الذي يدل على هذا الأمر فإن لم تأتوا به فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموه وصلوا به. ننتقل إلى مسألة أخرى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت امتثالا أو بيانا لنبيا كان حكمها حكم من حكمها حكم من امتثله وفسره قال شيخ الاسلام وهذا كما انه صلى الله عليه واله وسلم كان يأتي في كل ركعة بركوع بركوع واحد وسجودين كان كلاهما واجبا كان كلاهما واجبا وكان هذا امتثالا منه لما امر الله به في الركوع والسجود وتفسيرا لما أجمل ذكره في القرآن وقال أيضا وإذا كان تفسيرا لمجمل ثمننا وإياه أو امتثالا للأمر ثمننا وإياه إذن نقطة بعد ذلك. إذن قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الوجوب، إذا كان بيانا لأمر مجمل في القرآن أو السنة، كقوله خذوا عني مناسككم قال الشيخ محمد الشنقيطي تقررت الأصول، فنزله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب، فقطعه الشارع من الفروع بين به المراد من اليد، في قوله تعالى فاقطعوا ايديهما يقصد الوجوب، فلا يجوز لاحد القطع من غير الكوع، وأفعاله في جميع مناسك الحج مبينة بالآيات الدالة على الحج، ومن ذلك الذبائح، إذن يجب الاقتداء به في فعله في نوعه، في زمانه ومكانه، ما لم يكن هنالك قول منه فعم من الفعل، فبيانه ان عرفة كلها موقف، وان مزدلفة كلها موقف، وان منى كلها منحر ونحو ذلك، فلا يختص المحل، فلا يختص الحكم بنفس محل موقفه أو نحره،
قاعدة أخرى. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد بالاستحباب وياتي هذا ان شاء الله في الفرق القادم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تتمنى في درس البارحه ان اقتدي بافعال النبي صلى الله عليه واله وسلم، وان ثلاثه اقسام، فمن يذكر لنا هذه الاقسام الثلاثه، أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم 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 أفعال إيش؟ إذا جبرية محضة وتشريعية محضة، ودائرة بين أن تكون جبرية وأن تكون تشريعية. نريد مثال على الدائرة بين أن يكون جبليا أو تشريعيا. نعم يا أخي، يعني أريد مثال على الدائرة بين أن يكون جبليا أو تشريعيا. نعم الأخ يقول جلسة الشراح، وما الذي جعل نقول إنها ربما كانت جبلية؟ نعم أقول ما الذي جعلك تقول أنها جلسة الشراحة هي أفعال جبلية؟ أيوة نعم. وماذا ترى؟ ترى انها جبلية ولا تشريعية؟ اذا هي تشريعية. اذا الاخر نعم نعم انت نعم ها هذا جبلي ولا تشريعي؟ تشريعي بعد الفجر، جبلي او تشريعي؟ هذا الجواب يا اخوان. نعم يا اخي الاخ يقول جبلي، لكن السؤال يعني هل يكون من باب السنة يسن لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع بعد الفجر أو ليس من باب السنة؟ نعم والصواب أنه سنة. طيب ما الذي يدعو من يقول أنه ليس بسنة إلى أنه من باب الجبلية؟ لماذا يقول أنه جاء بعد الفجر من باب الجبلية؟ نعم يا أخوان أنت يا ولأن طبيعة هذا الله يعني الجبلية وليس التعبدية. طيب ما الذي يدعو من يقول إنها سنة المفروض بأنها سنة. نعم. غير ذلك. نعم. نعم. صحيح. هذه يعني مداومة الفعل يدل على أنها على أنه يعني من السنة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تجاع بعد الفجر واجب. بل سنة الفجر ذهب إلى أن التجاع واجب وهذا فيه نظر. أسمع يا أخي لحظة لا أريد الأسئلة عن عنه. الفعل إذا كان بيانا لمجمل في القرآن فما حكم هذا الفعل؟ نعم. الأخ يجيب ويقول وجوب العمل به. على كل حال إذا كان يعني إذا كان واجبا كان الفعل واجبا وإذا كان مندوبا كان الفعل مندوبا أو مباحا وهكذا. مثال على الواجب صحيح وأقول الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ركعة ركوع وسجدان فتعين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواجب. وقفنا في الدرس البارحة على قولنا إن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وذلك مثل نكتب يا اخوان وذلك مثل صفة غسله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز الوضوء قبل الغسل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوده نظرا لأنه بيان لمجمل أمر به القرآن وهو قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله الآية فكان حكم فعله حكم الآية والصحيح أن قوله تعالى فطهروا ليس مجملا بل معلوم عند العرب الغسل قبل الإسلام ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي تيمم وهو جنب حضر الماء خذ فأفرضه على نفسك ولم يأمره بالوضوء قبل الغسل فطر من ذلك أيضا غسل الكفين في أول الوضوء مندوب وليس بواجب لأنه ليس فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا عامة الأصوليين ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة وربما حصل فيها شيء من الجدل بين طلبة العلم لا وهي مسألة تقوي الحديث بالطرق الضعيفة فإن منهج المحدثين قديما نفس اليقان فإن منهج المحدثين قديما الزمن الزهري أول من دون السنة إلى عصرنا هذا خطوطه العريضة لم تختلف قواعده مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يحصل الاختلاف بين المحدثين بسبب اختلافهم في الحكم على هذا الرجل أو الإسناد وإلا فإن من طريقة الإمام أحمد والبخاري وابن المدير وأصحابهم أنهم يقوون الحديث الضعيف بالطرق الأخرى الضعيفة فهو أمر مسلم ولذا قال الذهبي الموقظة أنا على إياس من أن تجد للحديث الحسن لغيره ضابطا يتفق عليه العلماء، وإنما هو أمر ينقدح لنفس العالم فيحسن الحديث أو يضاعفه أو كما قال رحمه الله
من فضله تسلب الشريط.